إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه كلمة في زكاة الذهب، تنسيق جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة. فنقول وبالله التوفيق. الذهب من الأموال، بل هو من الأثمان التي تقوم بها الأموال، فتجب الزكاة فيه بشروط، منها أن يبلغ نصابا، ونصابه 20 مثقالا، ومقداره بالأوزان الحالية الكيلوغرامات أو بالجرام 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24، كما يشترط لوجوب الزكاة فيه أن يحول عليه الحول، لأنه من الأموال التي يشترط لها مضي الحول. ثالثا، أن يكون مملوكا، بمعنى أن يكون في حوزة مالكه. فإذا بلغ هذا المقدار 85 جراما ففيه ربع العشر، يعني فيه جرامين، لأن في كل 40 جراما جرام. ربع العشر عشر الأربعين 4، وربع عشرها 1، فيكون في نصاب الذهب 85 جراما 2 جرام، والمقدار من 5 جرامات. ويعتبر نصاب الذهب باعتبار العيار، فكلما كان العيار أكمل كان النصاب، يعني إذا كان عيار الذهب 24 فنصابه 85 جراما، وكلما نقص الجرام، كلما نقص عيار الذهب زاد النصاب. فمثلا عيار 22 من الذهب نصابه 92 جراما و 72 من المئة، والذهب الذي هو عيار 21 يكون نصابه 97 جراما و14 من المئة، والذهب عيار 18 يكون نصابه 113.33 من المئة، والحلي الذي عياره 16 جرام يكون نصابه 127، ونصف وهكذا. لو كان الذهب أقل عيارا، لو كان أقل عيارا مما ذكر فيعرف بهذه الطريقة، فيجب على من ملك نصابا من الذهب أو ما يعادله ما يكون قيمة له من العملة الورقية، فإنه يخرج زكاته على هذا المنوال. أما بالنسبة للحلي، زكاة الحلي، فالعلماء فيه قولان: قول بعدم وجوب الزكاة في الحلي الملبوس المتخذ لللبس أو العارية، ولهم أدلة. والقول الثاني أنه يجب فيه الزكاة مطلقا، سواء كان معدا للكري أو القنية أو اللبس أو العارية، ولهم أدلة. وهذا مستوفى الكلام فيه، ومن أراد أن يطلع على التفصيل في هذه المسألة فلينظر في كتاب العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الجزء السادس الشرح الممتع، الجزء السادس صفحة 274، وقد خصص له رسالة استوفت الكلام في ذلك ورجح القول بوجوب الزكاة في الذهب عموما للأدلة التي أوردها رحمه الله. وهذه المسألة أي زكاة الحلي ترجع إلى النوع الذي تجب فيه الزكاة وهو الذهب، فهو من الأموال بل من الأثمان التي تقوم بها الأموال، فإذا بلغ هذا المقدار وجب على الإنسان إخراج زكاته حتى لا يقع في الوعيد على منع الزكاة، لقوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن كان عنده من الذهب شيئا للتجارة أو للنفقة أو للكنية فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة منه، سواء كان منه بأن يخرج قطعة منه بمقدار الواجب في الذهب أو يخرجها من غيره، لا معنى أن يخرجها من العملة الورقية بما تساوي قيمة المقدار الواجب عليه في الذهب الموجود عنده، فهو مما يجب الحرص والحذر من أن يتساهل الإنسان في هذه المسألة، ولا سيما إذا كان لا يعلم عنه أحد، فيجب عليه إبراء ذمته من هذا المال الذي بيده، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن من الناس من يشتري الذهب في وقت رخصه ثم يتحين به الغلاء ارتفاع الأسعار فيبيعه، فيكون بهذه المثابة اتخذه للكنية أو للتجارة، يجب عليه أن يقومه بعد مضي الحول بالسعر الحالي، سواء أخذه بأقل أو بأكثر، فيقومه بسعر الذهب في وقت وجوب الواجب فيه ويخرج زكاته. ومصرفه مصرف الزكاة الثمانية للفقراء والمساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ويخرجها بنفسه ويشرف على توزيعها حتى يعلم ويطمئن أنها وصلت إلى مستحقيها، أو يدفعها إلى وكيله الذي يعرف الحكم ويعرف المستحق فيوصلها إليه، لأن هذا من الواجب الذي تشترط له النية، فيحرص المسلم على أن يخرج زكاة ماله بنفسه وينوي به أداء هذا الواجب، لأن الأعمال بالنيات، فربما أعطى إنسانا ولم يخبره بأنه زكاة فيذهب ذلك يخرجها مخارج الصدقات العامة ولم ينوي أو لم يطبق على نية الباذل لهذا المال المزكي. الحاصل أن الذهب من الأموال الزكوية التي هي الخارج من الأرض كالحبوب والثمار وعروض التجارة والسائم من بهيمة الأنعام والأثمان الذهب والفضة. وإذا كان الإنسان عنده مال ولا يعرف مقدار الواجب فيه أو النصاب فعليه أن يذهب إلى الباعة أصحاب الذهب أو الفضة ويسألهم عن نصاب المال الذي عنده وعن المقدار الواجب فيه ويخرجه في وجوهه الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا في آية التوبة. ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في مثل هذه الأمور، ويحرص كل الحرص على أن يزكي هذا المال كل سنة، إلا ما أنفقه منه في باطن الحول فيخرصه من مجموع المال، وينظر إلى نهاية الحول إلى المال الموجود عنده، سواء كان رصيدا أو ذهبا أو تجارة أو، ويقومها ويخرج زكاتها كما أوجب الله جل وعلا عليه، لأن الزكاة قرينة الصلاة، ذكرت في كثير من الآيات من آيات القرآن الكريم، كقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، في قوله عز من قائل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الحاصل أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، من جحد وجوبها في أي نوع من أنواع الأموال فإنه يكفر والعياذ بالله، لأنها واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ومن جحدها بخلا وشحا بالمال أخذت منه وشطر ماله عقوبة، وإن كانوا جماعة يقاتلون على منعها، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما منع المرتدون زكاة أموالهم وقالوا: هذه أخت الجزية، فأعد الجيش لقتالهم، فقيل له: أتقاتلهم وما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وفي رواية: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الحاصل أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يجوز إنكارها أو جحد وجوبها، كما لا يجوز منعها بخلا. وعلى الإنسان أن يتقي الله في ماله الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، يخرج زكاته ويبرئ ذمته قبل أن يطوقه يوم القيامة. من بخل بالمال طوقه يوم القيامة، يجعل طوقا على عنقه والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وإلهامنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع إخواننا المسلمين والمسلمات الصيام والقيام والصدقات والأعمال في هذا الشهر، وهو شهر البر والتنافس في أعمال الخير. ومن الناس من يعني ينتظر بزكاته هذا الشهر، وهذا لا بأس به، لكن قد يكون بعض الأوقات آكد كوجود المحتاج، إذا وجد محتاج فإعطاؤه الزكاة أفضل من انتظار الزمن، ويجوز تقديمها، يجوز تقديم زكاة العام ويؤجر على ذلك. نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه كلمة في زكاة الذهب، تنسيق جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة. فنقول وبالله التوفيق، الذهب من الأموال، بل هو من الأثمان التي تقوم بها الأموال، فتجب الزكاة فيه بشروط، منها أن يبلغ نصابا، ونصابه 20 مثقالا، ومقداره بالأوزان الحالية الكيلوغرامات أو بالجرام 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24، كما يشترط لوجوب الزكاة فيه أن يحول عليه الحول، لأنه من الأموال التي يشترط لها مضي الحول. ثالثا، أن يكون مملوكا، بمعنى أن يكون في حوزة مالكه. فإذا بلغ هذا المقدار 85 جراما ففيه ربع العشر، يعني فيه 2 جرام، لأن في كل 40 جراما جرام، ربع العشر 10 × 40 = 4، وربع عشرها 1، فيكون في نصاب الذهب 85 جراما 2 جرام، والمقدار من 5 جرامات. ويعتبر نصاب الذهب باعتبار العيار، فكلما كان العيار أكمل كان النصاب، يعني إذا كان عيار الذهب 24 فنصابه 85 جراما، وكلما نقص الجرام، كلما نقص عيار الذهب زاد النصاب. فمثلا عيار 22 من الذهب نصابه 92 جراما و 72 من المئة، والذهب الذي هو عيار 21 يكون نصابه 97 جراما و14 من المئة، والذهب عيار 18 يكون نصابه 113.33 من المئة، والحلي الذي عياره 16 جرام يكون نصابه 127، ونصف وهكذا. لو كان الذهب أقل عيارا، لو كان أقل عيارا مما ذكر فيعرف بهذه الطريقة، فيجب على من ملك نصابا من الذهب أو ما يعادله ما يكون قيمة له من العملة الورقية، فإنه يخرج زكاته على هذا المنوال. أما بالنسبة للحلي، زكاة الحلي، فالعلماء فيه قولان: قول بعدم وجوب الزكاة في الحلي الملبوس المتخذ لللبس أو العارية، ولهم أدلة. والقول الثاني أنه يجب فيه الزكاة مطلقا، سواء كان معدا للكري أو القنية أو اللبس أو العارية، ولهم أدلة. وهذا مستوفى الكلام فيه، ومن أراد أن يطلع على التفصيل في هذه المسألة فلينظر في كتاب العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الجزء السادس الشرح الممتع، الجزء السادس صفحة 274، وقد خصص له رسالة استوفت الكلام في ذلك ورجح القول بوجوب الزكاة في الذهب عموما للأدلة التي أوردها رحمه الله. وهذه المسألة أي زكاة الحلي ترجع إلى النوع الذي تجب فيه الزكاة وهو الذهب، فهو من الأموال بل من الأثمان التي تقوم بها الأموال، فإذا بلغ هذا المقدار وجب على الإنسان إخراج زكاته حتى لا يقع في الوعيد على منع الزكاة، لقوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن كان عنده من الذهب شيئا للتجارة أو للنفقة أو للكنية فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة منه، سواء كان منه بأن يخرج قطعة منه بمقدار الواجب في الذهب أو يخرجها من غيره، لا معنى أن يخرجها من العملة الورقية بما تساوي قيمة المقدار الواجب عليه في الذهب الموجود عنده، فهو مما يجب الحرص والحذر من أن يتساهل الإنسان في هذه المسألة، ولا سيما إذا كان لا يعلم عنه أحد، فيجب عليه إبراء ذمته من هذا المال الذي بيده، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن من الناس من يشتري الذهب في وقت رخصه ثم يتحين به الغلاء ارتفاع الأسعار فيبيعه، فيكون بهذه المثابة اتخذه للكنية أو للتجارة، يجب عليه أن يقومه بعد مضي الحول بالسعر الحالي، سواء أخذه بأقل أو بأكثر، فيقومه بسعر الذهب في وقت وجوب الواجب فيه ويخرج زكاته. ومصرفه مصرف الزكاة الثمانية للفقراء والمساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ويخرجها بنفسه ويشرف على توزيعها حتى يعلم ويطمئن أنها وصلت إلى مستحقيها، أو يدفعها إلى وكيله الذي يعرف الحكم ويعرف المستحق فيوصلها إليه، لأن هذا من الواجب الذي تشترط له النية، فيحرص المسلم على أن يخرج زكاة ماله بنفسه وينوي به أداء هذا الواجب، لأن الأعمال بالنيات، فربما أعطى إنسانا ولم يخبره بأنه زكاة فيذهب ذلك يخرجها مخارج الصدقات العامة ولم ينوي أو لم يطبق على نية الباذل لهذا المال المزكي. الحاصل أن الذهب من الأموال الزكوية التي هي الخارج من الأرض كالحبوب والثمار وعروض التجارة والسائم من بهيمة الأنعام والأثمان الذهب والفضة. وإذا كان الإنسان عنده مال ولا يعرف مقدار الواجب فيه أو النصاب فعليه أن يذهب إلى الباعة أصحاب الذهب أو الفضة ويسألهم عن نصاب المال الذي عنده وعن المقدار الواجب فيه ويخرجه في وجوهه الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا في آية التوبة. ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في مثل هذه الأمور، ويحرص كل الحرص على أن يزكي هذا المال كل سنة، إلا ما أنفقه منه في باطن الحول فيخرصه من مجموع المال، وينظر إلى نهاية الحول إلى المال الموجود عنده، سواء كان رصيدا أو ذهبا أو تجارة أو، ويقومها ويخرج زكاتها كما أوجب الله جل وعلا عليه، لأن الزكاة قرينة الصلاة، ذكرت في كثير من الآيات من آيات القرآن الكريم، كقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، في قوله عز من قائل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الحاصل أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، من جحد وجوبها في أي نوع من أنواع الأموال فإنه يكفر والعياذ بالله، لأنها واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومن جحدها بخلا وشحا بالمال أخذت منه وشطر ماله عقوبة، وإن كانوا جماعة يقاتلون على منعها كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما منع المرتدون زكاة أموالهم وقالوا: هذه أخت الجزية، فأعد الجيش لقتالهم، فقيل له: أتقاتلهم وما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وفي رواية: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الحاصل أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يجوز إنكارها أو جحد وجوبها، كما لا يجوز منعها بخلا، وعلى الإنسان أن يتقي الله في ماله الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، يخرج زكاته ويبرئ ذمته قبل أن يطوقه يوم القيامة. من بخل بالمال طوقه يوم القيامة، يجعل طوقا على عنقه والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وإلهامنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع إخواننا المسلمين والمسلمات الصيام والقيام والصدقات والأعمال في هذا الشهر، وهو شهر البر والتنافس في أعمال الخير. ومن الناس من يعني ينتظر بزكاته هذا الشهر، وهذا لا بأس به، لكن قد يكون بعض الأوقات آكد كوجود المحتاج، إذا وجد محتاج فإعطاؤه الزكاة أفضل من انتظار الزمن، ويجوز تقديمها، يجوز تقديم زكاة العام ويؤجر على ذلك. نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.